الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب أصول الإيمان لمجموعة من العلماء مع المبحث الثالث، وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. اليوم موعدنا مع المطلب الرابع، التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. التبرك هو طلب البركة. إيه التبرك يا جماعة؟ طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمرين، لا يخلو من إيه؟ من أمرين: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إيه؟ مبارك، فمن بركته هدايته للقلوب وشفائه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. اثنين: أن يكون التبرك بأمر غير مشروع. الأول، أن يكون التبرك به أنواع البركة يا جماعة نوعين: مشروع وإيه؟ وغير مشروع. المشروع قلنا كالتبرك بالقرآن. أن غير مشروع بقى إيه؟ كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من إيه؟ من الشرك. فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه أسلموا بقالوا مش أيام، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون إيه بها أسلحتهم، يعني فيها عندهم شجرة سدر يتبركوا بها ويعلقوا بها الأسلحة بتاعتهم في الحروب وكذا، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، احنا مرينا بسدرة زيها يعني، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم مثل والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لا تركبن سنن من كان قبلكم، يعني لا تفعلن بالسنن، يعني. رواه الترمذي وصححه. فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا لان كما لهم آلهة. فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذه إلها غير الله شرك واضح. يعني احنا جعلنا هذا التبرك بها ده شرك، أما لو جعلناها إله من دون الله ده شرك أكبر يخرج عن الملة، كما أنها تنفع وتضر وغير ذلك. وفي قول صلى الله عليه وسلم في حديث في الحديث: لا تركبن سنن من كان قولكم، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمة صلى الله عليه وسلم، وقد حدث في عصرنا هذا في كل مكان، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. بعض الناس إلى الآن يذهبون إلى القبور ويأخذون منها التراب ويأخذون منها البركات، كما هو آتي في المطلب الخامس. المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بمين؟ بالقبور. عن أعمال تتعلق بإيه؟ لقد كان في الأمر كان الأمر في الإسلام في صدر الإسلام على منع زيارة القبور. ليه؟ لقرب عهدهم بالجاهلية، إن كانوا كفار لسه وداخلين الإسلام قريب، فكانوا متعلقين بالأصنام والأوثان، فنهاهم الشارع في البداية عن حتى لا لسه ما زالوا هم على تمام، لحمى التوحيد وصيانة لجنابه. ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك، جاءت مشروعية زيارة القبور محددة لأهدافها موضحة مقاصدها. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فإيه فزروها رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم إيه تذكر الموت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها إيه عبرة فإن فيها عبرة رواه أحمد ومالك. والحديثان السابقان رواهما مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. طبعا هجرا هنقولها يعني المراد بالهجر يعني إيه كل أمر محظور شرعا تمام لما تقولوش أشياء تخالف الشريعة. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث السابق رواه أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم إيه لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. ده دعاء زيارة القبور رواه مسلم. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة القبور ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بزيارة القبور لهدفين. الهدف الأول التزهيد في الدنيا لما تروح تدور تبص في مقام القبور وترى ابن عمك وابن خالك وابوك وجدك والعمدة والمحافظ والوزير ترى الناس دي كلها تحت الثرى الآن فين القصور وفين الدنيا تمام. فهذا يذكرك بالآخرة والموت والبلاء. والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله جل وعلا ويذهب عنه الأعراض والغفلة. ده الهدف من زيارة القبور الهدف الأول. الهدف الثاني الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو والعافية عندما تقول الله مغفر لسكان هذه المقبرة أجمعين الله مغفر لجميع موتى المسلمين. كده أنت بتحسن لمين أصحاب القبور. هذا الذي دل عليه الدليل. ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. لو واحد قال أنا بروح أزورهم عشان أتبرك بهم نقول له هات لنا إيه دليلا. لا لو راح قال أنا بروح أزورهم عشان إيه أدعوهم من دون الله نقول له هات لنا دليلك تمام. ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها صيانة للتوحيد وحماية لجنابه ويجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمن في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال. ومن ذلك الآن حيتكلم عن الأمور التي تم النهي عنها وعن فعلها عند القبور. أول حاجة النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور اللي مر علينا من شوية وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا إيه هجرا. والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا يعني كأن يندب يطلب المدد يطلب العون يسأله من دون الله كل أمر. ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعنة فاعله. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس أيام يعني يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وأوليائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادات لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها قبور فهو من البدع المنكرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واحد راح للبدو وقف على شباك البدوي. يا بدوي يا بدوي، ابني معاه الآن في لجنة الامتحان، أريدك أن تقف معه. طبعا البدوي ده في التراب لا يسمعه، وإن سمعه لا يستطيع الإجابة. فخرج له خادم البدوي قال له: يا عم الحج، البدوي الآن مش فاضي، مع واحدة في المستشفى بيولدها، وبعد ما يولدها حيطلع على ابنك برا برا على لجنة الامتحان. يعني الناس مخابيل. وكان في واحد معدي على واحد بيولد بقرة، فشغال بيسحب في رجل العجول: يا بدوي. سابه ومشى، عدى على واحد عنده تعنية يقنط، سؤال: يا بدوي. سابه ومشى، عدى على واحد يغرق في الترعة: يا بدوي. قال: الله، هو البدوي مع مين في الثلاثة؟ البدوي مع مين ايه في الثلاثة؟ تمام. فهذا جهل. ولا يقول لك ايه السيد البدوي المهاب، يطلع على التلفزيون يقول هذه الكلمة الشركية الكفرية: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. لا إله إلا الله، ماذا ترك لله جل وعلا؟ ها، ماذا ترك؟ والبدوي رفات الآن، عظم، لا يسمع ولا يجيب. تمام. وغيره من الدسوقي والجيلاني والحسين والسيدة
أبرياء مما يفعل الناس.
هذا وهذا، في منهم ناس كانت أصلا تدعو لكده، وفي ناس كانت لا تدعو. تمام. ويوم القيامة يتبرأ من عبد بمن عبده. حتى عيسى يجيب ربنا يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذون إلهين وأمي إلهين من دون الله. فنمرة اثنين، الحاجات المنهي عنها عند القبور: الذبح والنحر عند القبور، فإن ذلك فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك، لقول صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرازق: كانوا يعقرون عند البقر بقرة أو إيه عند كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة عند القبر بقرة أو شاة. ناد بص تلاقي واحد من إسكندرية هنا وخذ ذبيحة معاه ولا عجل معاه، وطلع على السيدة الشاذلي في أسوان على حدود حلايب والشلاتين. سبحان الله. ويجلسون هناك الليالي الطويلة، أو يأخذ ذبيحة من هنا يطلع على الحسين في القاهرة أو على البدوي في طنطا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شرك أكبر. طيب يقول: يا عمي انت، يقولك: لا انا بذبحها لله مش للبدوي. طب وليه بتذبحها عند البدوي؟ طالب بتذبحها لله، خلاص اذبحها هنا وزعها. ها، انت بتذبحها لله مش للساجد، خلاص اذبحها هنا وزعها. اشمعني اخترت هذا المكان لذبحها ولا تذبحه لغيرها؟ ده كمان زيادة طين بلة عندما يقول ها، يكون عنده مجموعة من المواشي يقول: هذه لسيدي فلان، ينظرها من هي وصغرها لسيدي فلان. تمام. من الأمور التي نهى عنها عند القبور اللي هي 5، 3، 4، 5، 6، و7. كم واحدة دول؟ 5. ها، رفعها زيادة على التراب الخارج منها، نمرة 1. نمرة 2 تجسيسها، نمرة 3 الكتابة عليها، نمرة 4 البناء عليها، نمرة 5 إيه؟ القعود عليها. طبعا يعملوا له مقام أخضر ومقام بني و هذا كله. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى، وكانت من أعظم زرائع الشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه أو يكتب عليه. رواه مسلم وأبو داود والحاكم. زمان على عهد سيدنا نوح يا شيخ عادل، كان في هناك ناس صالحين اللي هم مين؟ ود وسواع ويغوص ويعوق ونصر. ماتوا الصالحين دول، فالناس دول كالناس كانت تروح عند قبورهم ايه يعملوا ايه؟ يعبدوا الله جل وعلا. فجاء الشيطان فقال لهم: اصورهم لكم، اعمل لكم تماثيل لهم. ايه؟ لو صورتهم لكم ذكروكم بالعبادة وزدتم في العبادة. فخلاص، لأنه الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول له اكفر أو اشرك، لا. فصورهم لهم فجاءوا يعبدون الله عند هذه الأصنام، لا يعبدون الأصنام إنما يعبدون الله ويفعلون مثل أفعالهم. الجيل ده مات، واللي بعده مات، واللي بعده مات، ظهر جيل لقى ايه الاصنام دي. ايه يا جماعه ايه الاصنام دي؟ ها قال لا، جالهم ابليس قال لهم دي الهه كانوا يعبد كان يعبدها اباؤكم، ها فتنزل عليهم الغيث وتنبت لهم الكلب وتقضي لهم الحاجه. الان ما نراه في ميادين مصر في ميادين العالم من هذه الاصنام، ده محمد علي، ده احمد عرابي، ده فلان، ده فلان، هذه الاصنام هي إيه عم يقول لك دي تماثيل تذكيرا لما قدموه لمصر. هذه الان احنا عارفين مين هم دول والاصنام دي ايه شكلها، ايه اجيال بعد جيل 2 3 4 5 حيظهر ناس ما عندهاش خلفيه عن العلم، هيقولوا مين ده يا عمي؟ ها
دي الناس اللي اصلحت حال البلاد والعالم.
لا دي هيقول لك دي آلهة كان يعبدها من اباؤكم. فالمفروض ان هذه المفروض جميع الميادين تطهر من هذه الاصنام التي وضعت لهؤلاء البشر، تمام. فلما يروحوا عند القبر بداية تمام يبني قبر ابوه بعدين يكبروا، بخلاف انه هذا التصوير لعن الله المصورين، تمام. الامر الثامن الصلاة الى القبور وعندها. فعن ابي مرثد الغنوي قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. يعني الواحد ما يبقاش القبر قدامه وصلى عليه. ها دخلت مسجد انا في رشيد، تمام، فاقمنا الصلاة وجينا نصلي لقيت اوضة كده مفتوحة في الوجه، لما لهم لحظة انتظر لما اشوف الاوضه دي فيها ايه. فذهبت الى الاوضه لقيت فيها واحد راقد ضريح في القبله، فقلت لهم استاذنكم، رحت واخذ مركوبي ومشي، تمام. دخلت مسجد في رشيد، اسيد فيها الحمد لله طهرت منها كثير مساجد. الاول لا كنت تلف رشيد كلها لا تجد فيها مسجد لا يخلو من قبر. دخلت مسجد لقيت ضريح كده فوق متعلق يطلعوا له بسلالم، لا هو في السقف ولا في الارض. أقول لهم وده ازاي دفن بين السماء والأرض؟ ازاي دفن بين السطح والأرض ده؟ قالوا ده مش مدفون هنا. أمال إيه ده يا عم؟ قالوا ده احنا عملناه ضريح للشيخ سيدي فلان لأنه كان بيتوضى في المكان ده. عملوا له ضريح في المكان اللي كان بيتوضى فيه. تخيل؟ ويروح المكان ده وتبرك به. بل النهارده المقابر بتاعة الأولياء أصبحت زي العيادات الخاصة. من تريد أن تحمل تذهب إلى سيدي فلان، اللي عنده رمض في عينه يذهب لسيدي فلان، اللي مكساح يذهب لسيدي فلان، واللي أصبحت القبور عيادات متخصصة لجميع الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله، تمام. واللي يقول لك ده الشيخ الطيار، ما للشيخ الطيار؟ يقول لك ده ضربوه فطارت راسه لما جات إيه والشيخ ابو دراع ده مش عارف ايه ابو دراع ده قصته كمان اتكسر دراعه ولا قصته مش عارف، تمام. اعوذ بالله. بس الحمد لله بعد ظهور الصحوه المباركه اللهم لك الحمد، قبل 30 سنه كنا نجد عناء ايام بدانا 30 سنه في الدعوه عناء غير عادي في موضوع القبور. لكن الحمد لله الشباب والدنيا بدات تتعلم الحمد لله. العمريه دي كان فيها كام مولد وكل قريه كان فيها كام مولد، الموالد دي اندرست اندثرت الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد، تمام. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها ايه مسجد الا المقبره والحمام، رواه مين؟ ابو داود والترمذي. لا يجوز الصلاه في المساجد التي فيها قبور، او لا يجوز الصلاه في المقابر الا صلاه الجنازه. ليه بقى؟ طب النهي هنا عام، لماذا خصصنا شيخ عادل؟ احنا قلنا لا يجوز الصلاه في القبور إلا صلاة الجنازة، النهي عام في كل الصلوات. اسمعني، صلاة الجنازة خصصنا ليه بقى؟ خصصنا هنا، أنا لسه أخذين درس أصول فقه، خصصنا من العام صلاة الجنازة فقط. طب ليه؟ لا برضو مش علة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار ذهب إلى المقبرة وصلى صلاة الجنازة على المرأة التي كانت تقم المسجد، دفنوها فلم يخبروا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه جنازه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على ايه؟ على جواز صلاه الجنازه فقط في المقابر، تمام. الامر السادس بناء هجايا وبناء المساجد عليها، وهو بدعه من ضلالات اليهود والنصارى. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد كما في الحديث السابق، تقدم حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا من الأشياء التي تفعل عند المقابر الآن وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظيم ضررها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فصلاتكم إن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا طبعا العيد اللي هي الموالد التي تقام على القبور والمشايخ والأضرعة، هذا كله منافي للتوحيد وهذا كله يضر بالتوحيد يا شيخ عادل، وده توحيد الألوهية. 11 شد الرحال إليها، تمام، وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إيه إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. رواه إيه البخاري ومسلم. تجد كل عام أنت ليه رايح لبالحجر الشاذلي؟ أنت أقول لك الآن مش شد الرحال، أمال ليه اللي بتعمله ده أنت؟ ها أنت لما تطلع من هنا للبدو ده شد الرحال ليه بتروح يا عم؟ أنا مش رايح يا عم. فأنت فشد الرحال أصلا هذا منافي للتوحيد، ونهان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لسائل. يعني حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد له الرحال، أنا بشد الرحال ليه؟ للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى مسجد النبي زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أذهب لشد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذهب لشد الرحال إيه؟ كان في جماعة بيطوفوا حوالين الكعبة، شوفت الجهل والضلال رايحين يعملوا عمرة، فبيقول له عارف الكعبة دي فيها مين؟ قال له عارف احنا المسجد اللي رحناه بتاع المدينة ده في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له والكعبة دي ها؟ قال له فيها دي ده فيها القبر بتاع ربنا. شفت الجهل وصل لايه والعياذ بالله. واللي يقول المدينه دي مسجد النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم والكعبه دي فيها ايه قبر سيدنا ابراهيم، تمام، هذا بعضك والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الشرك والضلال. فالانسان لازم يتعلم هذه الاشياء ويحفظها ويعلمها لابنائه واحفاده حتى لا يقعوا في الشرك. هذا هو التوحيد، التوحيد ان تتعلم هذه الاشياء واي شيء تلحق بجد، لان هذه عبادات البناء المساجد، الصلاة، الدعاء، الذبح، النذر، التبرك، هذه العبادات لا تصرف إلا لله جل وعلا. فلو الإنسان صرفها لغير الله جل وعلا وقع في الشرك وأشرك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا المطلب السادس وهو التوسل، وهذا يحتاج إلى شرح طويل بإذن الله إلى اللقاء القادم. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.